وبعد فهذا هو الدرس الثامن بعد المئتين في سلسلة دروس رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى ونفعنا به. عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بلعق الأصابع والصحفة وقال: إنكم لا تدرون في أيها البركة. رواه مسلم. وفي رواية له أي لمسلم: إذا وقعت لقمة أحدكم فليأخذها فليمس ما كان بها من أذى وليأكلها ولا يدعها للشيطان ولا يمسح يده بالمنديل حتى يلعق أصابعه، فإنه لا يدري في أي طعامه البركة. وفي رواية له: إن الشيطان يحضر أحدكم عند كل شيء من شأنه حتى يحضره عند طعامه، فإذا سقطت من أحدكم اللقمة فليمت ما كان بها من أذى فليأكلها ولا يدعها للشيطان. هذا الحديث واحد من الأحاديث الكثيرة التي ينتقي بعضا منها الإمام النووي في مجال التذكير بضرورة اتباع السنة النبوية والآداب التي علمنا إياها رسول الله صلى الله عليه وسلم. أي آداب؟ إن كانت آداب الأكل أو الشرب أو الآداب الاجتماعية المختلفة. هذا واحد من هذه الأحاديث. الحديث يتضمن أمرا منه عليه الصلاة والسلام موجها إلى الناس جميعا بلعق الأصابع والصحفة، أي بعد الانتهاء من الطعام. لعق الأصابع معروف، والصحفة كلمة الصحفة في اللغة تعني الطبق الذي يأكل فيه الإنسان. وطبعا هذا الحديث إنما يرد في حق من يأكل بيده، وقد كانت هذه عادة العرب آنذاك، فلم تكن الملاعق معروفة آنذاك، وكان جل أكل الإنسان إذا أقبل على الطعام بيده، يأكل بيده اليمنى. في هذه الحالة هذه الأصابع الثلاثة على أقل تقدير تتضمن بالطعام، فماذا يصنع الإنسان إذا انتهى من الطعام؟ هنا أدب رفيع ينبهنا إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا وهو أن يلعق الإنسان أصابعه هذه التي أصابها شيء من الطعام الذي كان يأكله قبل أن يقوم فيغسل يديه، أو قبل أن يقوم فيمسح يده هذه بمنديل ونحوه، لأن ما مسح بالمنديل مآله إلى الزوال وإلى الوقوع مع الكمامة، وهذا شيء لا يجوز. ولذلك كان ينبغي أن يأكل الإنسان ما يستطيع أن يأكله من الطعام المتبقى في يده أو على أصابع يده طبعا اليمنى ستكون، وبعد ذلك يقوم فيغسل يده لا تخلصا من طعام ولكن تخلصا من آثار الطعام وزفره. وفرق بين أن يمسح الإنسان يده بالمنديل تخلصا من بقايا طعام، هذه جريمة وهو أمر غير جائز، وبين أن ينظف يده بمنديل أو بماء تخلصا من زهومة الطعام تخلصا من آثار الطعام، هذا مظهر من مظاهر النظافة، والإسلام دين النظافة أمر حسن. الشيء الثاني الذي يلفت رسول الله صلى الله عليه وسلم نظرنا إليه ويأمرنا به أن نلعق الصحبة أي الطبق الذي أكلنا فيه، وهذا طبعا لا يكون إلا عندما لا يبقى من الطعام في هذا الطبق إلا شيئا لا يصعب على الإنسان إذا شبع أن يأتي عليه ويأكله، أي أن هذا الأدب النبوي لا علاقة له بإنسان أكل طعاما فبقي في الطبق شيء لا يستطيع الإنسان إذا شبع أن يأكله، يعني بقي ثلث ما في الطبق أو ربع ما في الطبق، هل عليه أن يأكله غصبا؟ لا، هذا لا يجوز. ليس عن هذا يتكلم رسول الله، بالذوق الرفيع والمبلغ عن الله عز وجل كلما يجمل الإنسان من الآداب المختلفة، إنما يتكلم رسولنا صلى الله عليه وسلم عن طعام أكلته وشبعت ونظرت وإذا الطبق قد فرغ ولكن بقيت بقايا، هذه البقايا لا تعجز الإنسان الشبعان أن يأكله، إذن هنا ينبغي أن لا تبقي هذه البقية، وكيف؟ بأي طريقة من الطرق؟ بخبز تأتي على هذه البقايا أو بإصبعك تلعق الصحفة ثم تلعق إصبعك كما كان يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم في كثير من الأحيان، الهدف هو المقصود وليست الوسيلة، المهم أنك إذا قمت أن لا يبقى في الطبق شيئا يحرج الآخرين، يحرج من يريد أن يغسل الطبق، لا هي كمية يمكن أن تستبقى لآكل جديد بسيطة جدا، ولا هذا المقدار البسيط قد تم أكله، هذا أمر يحرج أهل البيت ويحرج كثيرا من الناس، والمسؤولية مسؤولية الآكل في هذه الحالة، عليه أن لا يعرض هذه البقايا التي تناثرت في أطراف الطبق أن لا يعرضها للوقوع والازدراء والامتزاج في القمامات، نعم، والإساءة إلى نعمة الله سبحانه وتعالى. ما السبيل إلى ذلك؟ هذا الأدب الرباني النبوي الذي علمنا إياه رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحقيقة أيها الإخوة الأحاديث في هذا الأدب كثيرة، وفي الشمائل كتب الشمائل للترمذي وغيره أحاديث كثيرة، أحاديث سلوكية وقولية، أي هنالك أحاديث رويت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان إذا أكل لعق أصابع يده ولعق بقايا الطعام المتبقى في الصحفة. هذا حديث سلوك، يعني الراوي يروي فعل رسول الله. وهنالك أحاديث قولية يأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نفعل ذلك، ومن ذلك حديث جابر هذا، عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بلعق الأصابع. إذن هذا حديث قوي، والصحفة وأمر بلعق الصحفة وقال إنكم لا تدرون في أيها البركة. هذا التعليق سنأتي عليه ونشرحه بعد قليل إن شاء الله. ما هو الهدف الذي يرمي إليه رسول الله من هذا الأدب الذي يعلمنا إياه؟ ما البعد الأدبي والذوقي الذي يرمي إليه المصطفى عليه الصلاة والسلام؟ الجواب، هذا الطعام الذي نأكله عند كل جوع هو مظهر من أجل مظاهر نعمة الرب لعباده، لا يستطيع أحد أن يمتلي في ذلك قط. ولو تأمل الإنسان في إكرام الله عباده إذ وفر لهم هذا الرزق العزيز الذي هو العمود الفقري لحياته والشرط الأساسي لاستمرار عيشهم وتعاملهم مع الكون والحياة، لو تأمل الإنسان هذه النعمة الربانية لذاب حبا لله عز وجل وحياء من الله سبحانه وتعالى. انظر انظر يا أخي الإنسان العاقل كيف سخر الله لك سماءه لتؤدي مهمتها للرزق الذي يدخل إلى فمك قطرا يهزل إلى الأرض، ثم كيف سخر أرضه لكي تؤدي هي الأخرى وظيفتها في خدمتك فتخرج رزقا من جوفها يتفاعل مع ذلك الفقر. هذا الرزق يتناسق مع حاجاتك الجسمية الدقيقة جدا. الإنسان مركب من عناصر شتى، ويحتاج كلما نقص عنصر من هذه العناصر إلى ترميم لها من جنسها. جعل الله رزقة من الأرض مكونا من كل هذه العناصر وبدقة متناسبة، ثم وجه أمره التكويني إلى البهائم والأنعام لتؤدي هي الأخرى مهمتها في خدمته. أمر الله عز وجل ثلاثة جنود ليخدموا: سماءه لتنفق، وأرضه لتنبت، وأنعامه لتقدم لك منها اللحم واللبن. نعم، كما يقول الله سبحانه وتعالى: وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونها من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين. والإنسان المدلل على الله لا يتقن أكثر من أن يفتح فمه عندما يجوع وعندما يظمأ، يفتح فمه يبحث عن الطعام لسد جوعه، ويبحث عن الشراب لسد ظمأه. هذا أقصى ما يتقنه الإنسان، شأن الإنسان يعني، إلا من رحم ربه. لكن لو تأمل أحدنا في هذا الرزق الذي أدار الله ملكوته من أجلنا، كم يذل الإنسان وكم يفر من حاله وتصبح قيمته كقيمة بعوضة لو أن الله عز وجل قطع عنه هذا الرزق. كم سل عن هذا الذي أكون ملحدا أو فاسقا أو مؤمنا، قل له لو أن أمة استيقظت ذات صباح فرأت قطر السماء قد حبس ونبات الأرض قد انقطع والأنعام قد جفت ذروعها، وسعى الإنسان سعيه التقني والحضاري لاهثا إلى هنا وإلى هناك فلم يأتي من جهده بطائر، وماذا عسى أن يصنع العلم؟ أو ماذا عسى أن تصنع التقنية عندما يأمر الله سماءه بأن تحدث أمطارها؟ قل لي تقنيتك ماذا تصنع؟ وعندما يأمر الله أرضه ألا تنبت أو تنبت نباتا لا حب فيه، أو يستنبت الله الحب ويأمر ريحا معينة تمر على هذه السنابل وإذا بكل ما فيها قد تمثل وعاد أشبه ما يكون بطحين تدروه الرياح، إذا قضى الله قضاءه هذا في أرضه ماذا تفيدك علومك وتقنيتك؟ وإذا أمر الله الأنعام أمرا تكوينيا طبعا لا تكليفيا بأن لا تطعمك من نفسها لحما تستسيغه ولا تقدم لك في ذروعها لبنا هو أصل كل غذاء في حياتك، إذا شاء الله هذا ماذا إلى ما يؤول حال الإنسان؟ تصوره إمبراطور من ملوك العالم، تصوره مليارديرا، تصوره قاضية من طغاة الأرض، إذا قطع الله عنه رفد سمائه وأرضه وأنعامه إلى ما تؤول عزته وإلى ما ينتهي طغيانه؟ سيتضاءل ويتضاءل ويتضاءل، ثم ستراه شريكا مع الكلاب والحيوانات الأخرى التي تنبش القمامات بحثا عن بقايا طعام. أصحيح هذا أم لا؟ هل في الناس من يرتاب في هذا ويشك؟ إذا أنا كإنسان عزيز كريم من أين نفذت عزتي؟ ومن الذي صاغ كرامتي؟ مولاي وخالقي الذي رزقني، استخدم لي سماءه، واستنبت لي أرضه، واستخدم لي أنعامه، فكان لي من ذلك نسيج عز ونسيج كرامة. شعرت بالشبع، شعرت بالري بعد الظمأ. والإنسان كما قال الله عز وجل: كان الانسان كفورا. الانسان كفور عندما يشبع ينسى، وعندما يرتوي من ظمأ يزداد نسيانا. فاذا تطاول عليه العمر وهو لا يعلم معنى للجوع والسهر، ولا يعلم معنى للظمأ، ركبته الكبرياء واشمحر انفه طغيانا ونسي النعمه والمنعم، لانها متوفره موجوده. كلما جاء قام الى مائدته ونظر يمينا وشمالا الى الالوان مرصوفه تحت ناظره، تقول له بلسان الحال: نعم انا في خدمتك، فتعال فتمتع بي كما تشاء. لماذا لا يطمع؟ النعم موجود وفي كل آن مائدته موفورة. واضح هذا الكلام؟ ولكن من أين جاء هذا الكبر؟ من أين جاء هذا الطغيان؟ من لؤم تبع عليه الإنسان السجين، من هذا الكفران الذي قال وصف به الله سبحانه وتعالى الإنسان. نعم، إلا ذاك الذي رباه الإسلام نشأ في ظلال العبودية لله سبحانه وتعالى، والإسلام جاء من أجلها. الإسلام مهمته أن يضعك أمام مرآة ذاتك حتى لا تخدعك نفسك، لا في ساعة رخاء ولا في ساعة بأساء. مهمة الإسلام أيها الإخوة أنه يضعك أمام مرآة ذاته. وهذه المرآة من أين جاءت؟ هذه المرآة تكونت من كتاب الله ومن الوحي الهابط على رسول الله أو من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. تقرأ هذا وتتأمل في ذات فتطالعك هذه النصوص على هويتك. تنظر إلى ذاتك تجد نفسك فقيرا لا تملك شيئا، حتى وإن كنت تتقلب في عرش من عروش الأساطرة تجد نفسك وجها لوجه أمام هذه الحقيقة. ذلك لأن كلام الله يطالعك على هذه المرآة: يا أيها الناس، هذا كلام الله، أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. فإذا عرف الإنسان ضعفه وهو في حالة الرخاء، إذا عرف عبوديته والمال موفورا من حوله، إذا عرف فقره إلى الله ومائدته عامرة، فإن هذا الإنسان عندئذ لا تزيده النعمة إلا قربا من الله، ولا يزيده العطاء إلا خضوعا لسلطان الله. هكذا يربي الإسلام الإنسان. فإذا ربى الإسلام الإنسان على هذا، نعم، إلى ما يقول حاله؟ كيف يعني يمكن أن نحلل نفسية هذا الإنسان؟ عندما أذهب مساء إلى داري لأتعشى بعد جوع وأجد المائدة قد رصفت عليها الأطعمة، رأسا أربط النعمة بالمنعم، أفرح بالمنعم قبل فرحي بالنعمة، وأتفاعل خوفا وحبا وإجلالا بالمعطي قبل أن أتعامل مع العطاء والمعطى. نعم، أجلس إلى هذه المائدة، أنظر إلى هذه الأصنام، كيف سخر الله لي ملكوته ليأتيني هذا الطعام كله كما يحتاج إليه جسدي؟ كل العناصر التي يحتاج إليها هذا الكيان موجودة بشكل متناسق في هذه الأطعمة كلها. فآكل أكل العجين نعم، وأقوم عن هذا الطعام كما يقوم العبيد. لماذا؟ لأنني أعلم أن الإله الذي أعطى بوسعه أن يأكل. هذا الإله الذي أعطاني اليوم ما أيسر أن يمنعني غدا. ما الذي يمنع؟ هل أستطيع أن أمنع قضاء من هذا النوع يقضيه في حق؟ أبدا. فإذا عرفت ذلك أقدر هذه النعمة قدرها. كيف يكون تقدير هذه النعمة قدرها؟ كيف؟ بأن ينطق لساني عندما أبدأ بالطعام وعندما أقوم من الطعام كما كان يفعل رسول الله بحمد الله وشكره. وبأن ينطق لسان الحال. كيف ينطق لسان الحال؟ برعاية الناس، بحمايتها، بتعظيمها. أنت لا تعظم طعامك، إنما أنت تعظم رزق الله، أنت تعظم عطاء الله. هذه حقيقة معروفة، لكن الإنسان بالذوق السليم هو الذي يدرك هذا الكلام. فإذا سقطت اللقمة من يدي إلى الأرض لم تحجزني كبريائي عن أن أركع فآخذها وأمسح عنها الغبار وآكلها إن كانت صالحة لأن تؤكل. إذا شبعت وفي الطبق بقايا بقايا بسيطة لا يعجز الشبعان أن يأكل هذه البقايا، شكري لله بلسان الحال هو أن أمسك هذا الطبق. أعلن بذلك عبوديتي لله وخضوعي لسلطان الله وتمسكي بنعمة الله. فآتي على هذه البقايا إن بإصبعي كما كان يفعل سيدنا رسول الله، أو بقطعة خبز لا غير ولا مانع. نعم، نظرت فوجدت شيء من بقايا الطعام في يدي، لا أتقزز ولا أشمئز. هذه حالة كبر نفسي وليس حالة قرار عقلي. الإنسان الذي كان يأكل عندما كان جائعا كالمجانين نعم، فلما شبع أبصره الشبع، أخذ ينظر إلى الطبق نظرة شجراء، وأخذ ينظر إلى بقايا الطعام على أصابعه نظرة اشمئزاز. أهكذا؟ أين هذا الاشمئزاز قبل دقائق عندما كان الجوع يعض معدته؟ لو أن إنسانا أبى أن يطعمك هذا الطعام وكان الطعام محبوسا في يده إلا بعد أن تقبل قدمه لقبلت قدمه وفيها نعله في سبيل أن تتخلص من الجوع الذي يعض ثيابك. أفلما شبعت تعلمت الاشمئزاز؟ أفلما شبعت تعلمت نسيان النعمة؟ انظروا إلى الذوق الذي يعلمنا إياه الإسلام. وجاء أفضل الورى أعلى البشر ذوقا يطبق ذلك أمامنا بذاته ويعلمنا ذلك بنفسه. أنا كنت جائعا قبل قليل، أنا ذلك الإنسان، أنا هو، لم أتغير قط. ولعل الله يبتليني عما قليلا بجوع أشد فلأعلن فقري إلى الله. أنا فقير قط. كيف؟ بأن ألعق أصابع يدي حتى آتي على هذا الطعام. هذا من جنس ما كانت تلهث وراءه نفسي. هذا شيء واضح أيها الأخوة. هذا الأدب ببعده الذي أشرحه وتحليله الذي أوضحه، هذا أدب يلفظه الذوق أم يؤيده الذوق؟
أنا أسأل وعلى العاقل أن يجيب. بعد أن أوضحت هذا أن أقوم فألعق أصابعي والصحفة أمام جمع كبير من المدعوين بعد هذا التحليل الذي قلت وأوضحت، هذا تحقق بأعلى درجات الذوق الإنساني الذي يتطابق مع واقعي. أنا أب وهويتي تعلن عن ذلك، فالآكل كما تأكل العبيد، لكن قل لي ونفذ ما تراه في ذاتك. من أنت؟ قلت الآن وشرحت. الله أجابني عندما قال يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. ماذا يقول؟ قتل الإنسان ما أكثر من أي شيء خلقه، من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره. تأمل في هذا الكلام الذي يجعلك تطأطئ رأسك خجلا وضآلة، أي سبيل هذا الذي يعنيه الله عز وجل؟ اسأل الأطباء، اسأل عن السبيل الذي مخرت منه من ظلمات الرحم إلى ضياء العالم والدنيا، ثم السبيل يسره، ثم أماته فأقبره، ثم إذا شاء أنشره. كلا لما يقضي ما أمره، تلك هي هوية. فإذا تخلصت من هذا الكفران وتعاملت مع هويتك الحقيقية عرفت أنك عبد. إذا تأكل كما يأكل من؟ العبيد. وهكذا كان سيد البشر يفعل ويقول. نعم، جلس القرفصاء مرة يأكل هكذا بتذلل. قيل له أفلا تجلس يا رسول الله؟ وكان رسول الله إذا جلس لم يستكب ولم يتبسط في جلسته. نعم، أدبا مع الله. فماذا كان يقول؟ أنا عبد آكل كما تأكل العبيد. أنا لست من، أنا لست طاغية، أنا عبد. إذا ينبغي أن آكل كما تأكل العبيد. إذا أيها الأخوة، إذا كان هذا البعد الذي شرحناه حقيقة، أفمن سنين ذوقه أن تلعق أصابعك بعد الأكل والصحفة أي الطبق الذي أمامك ولو كان على أنظار جمهرة من الناس، أم من سوء اللياقة والأدب أن تفعل ذلك؟ أما الذي عرف ذاته وعرف هويته ثم كان منسجما مع ذوقه الإنساني وإحساسه مع ربه ومن والمنعم المتفضل عليه، فيقول لا، بل أنا أتشرف بهذا العمل لأنه يعبر عن أعلى درجات الذوق مع من؟ مع المنعم المتفضل. يعبر عن أعلى درجات سمو الإحساس مع الإله المعطي، أليس كذلك؟ أما السكران الذي يتطوح في سكره، سكر الطغيان، سكر العطاء الإلهي أنعم الله عليه ودلله فجعل هذا العبد من عطاء الله ودلاله حجابا بينه وبين الله، وجعل من عطاء الله له ودلاله له سلم طغيان يطغى بها على الله عز وجل. هذا الإنسان السكران الوقح ماذا يقول؟ يقول هذا عيب، هذا لا يليق مع مبادئ المدنية، مع أصول الحضارة. ماذا يقول لنا الناس؟ هكذا يقول. ولعلكم تذكرون أما إحدى المظلات السيارة، السيارة فيما مضى، أما الآن لا سيارة ولا نص سيارة، مظلة زاحفة متخلفة، نعم، لكن رحم الله يوم كانت سيارة هذه المظلة في جهة من جهات الخليج تصبر. هذه المظلة كتب فيها من يقول يجب أن نشتد على أحاديث موجودة في الصحاح كصحيح البخاري ومسلم عيب أن نبقيها، ينبغي حضاريا أن نشتد عليها. ما هي مثل هذا الحديث؟ الأحاديث التي تأمر بلاحق الصبر أو بلاحق الأصابع أو ما إلى ذلك، هذه الأحاديث إذا بقيت في كتب الصحاح تسيء إلى كرامتنا، تسيء إلى سمعتنا الحضارية، سيسخر منا رواد الحضارة. فأي والله كتب هذا الكلام أنو تماما بأقلامهم، وربما نطقوا بهذا الكلام بملء أفواههم. عيب. فكر أخي العاقل وحلل شخصية هؤلاء الناس، هل تستطيع أن تجد مرضا من أمراض الذل والهوان والبلاهة الحضارية والعمالة للمستعمر أحط وأشد أسفا من هذا الهوان؟ الإنسان الذي يخجل من نبيه ورسوله محمد عليه الصلاة والسلام ولا يشعر بأن سمعه أن يقتدي بهذا الرسول لأنه رسول من عند الله، ويشعر بدلا من ذلك بأن سمعه يتمثل في أن يسعى وراء المستعمرين والسادة المستغلين الذين ينظرون إلينا نظرة السادة إلى العبيد. رواد الحضارة الغربية ماذا يسمون أنفسهم؟ الرجل الأبيض. وماذا يسمون هذا العصر؟ يسمونه عصر سيادة الرجل الأبيض. شيء معروف. انظر، عبارة معروفة في لغاتهم. نحن نعيش في عصر سيادة الرجل الأبيض. هم يقولون هذا الكلام ولا عجب، لكن العجب من ماذا؟ من مسلم لا أقول ينبطح ليزحف زحفا كما تزحف الحيوانات الزاحفة على الأرض، بل يتقوقع ليتضاءل ذلا وهوانا. نعم، ليتضاءل ذلا وهوانا ذيلا وراء هؤلاء السادة المستعبدين، يخجل من أن يعتز باتباعه لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ويدعو بدلا عن ذلك إلى أن يتبع هؤلاء السادة المزيفين، ويشعر بالخجل كل الخجل. إن هو تصرف تصرفا لا يليق مع الحضارة الغربية، يدعو إلى أن نشطب على أحاديث صحيحة موجودة حتى الرجل ما يستحي، ما يحجر عن يجيب خجل في المحافل عندما يذكر بهذا الحديث. ويحك يا أيها الأبلة، لو كنت تدرك معنى للخجل ونقيضه لدخلت البيوت من أبوابها، ولعرفت الطريق المنطقي العلمي الصحيح الى السمو صعودا للتحرر من ذله. طريق التحرر من الذل ليس هذا، طريق التحرر من الذل ان تمرن في إدراك هويتك وتحقق ذاتيتك في شخصك وتستعيد حضارتك الإنسانية التي ضمنها لك الإسلام لتحررك من ذلك العالم الغربي المحيط بك. إذا كنت صحيح تتألم من الذل فالتخلص من الذل هذا طريقه، وليس التخلص من الذل أن تتلخص عيناك مما يتقزز الغربيون من أحوالنا تنفذ كيانة منه، وكيف يفرح الغربيون بنا تتجمل به، وهم يفرحون بأن يروك مدفونا في قبر من قبور الذل. لسان حالك يقول يا مرحبا بمقبرة الذل إذا كانت هي التي تفرح سادتنا الغربيين، ولسان حالك يقول بئس في الحضارة تراثي وتراث آبائي وأجدادي، عندما تكون هذه الحضارة مبعثا لاستيزاز الغربيين مني. هل وجدتم مرضا من أمراض الذل والهوان ران على أمة من الأمم في هذا المرض؟ قلت لإنسان من هؤلاء الأذلاء المحطمين ذلا، قلت له إن الله يحب الثبات في الأمور، فأرني ثباتك وأنا أوقع معك على ضوابط الثبات. مرة بنا درس عن الثبات، صفة من الصفات التي يحبها الله عز وجل. أنت تشمئز من أن تلعق أصابعك، ليه؟ تشكر الله بهذا الفعل وتحترم بقايا طعام لا تجعله يسير في أنفاق القمامة والفضلات. أنت تشمئز من هذا وتعلن بهذا استغناءك عن هذه البقايا إن على أصابعك أو في الطبق. الثبات على هذا أمر ضروري، وهو الدليل الذي يجعلك تدافع به عن ذلك. فكيف الثبات على ذلك؟ أرني ثباتك على هذا الاستئذان إذا حرمك الله من هذا الطعام وأبعد عن فمك هذه المائدة التي تأكلها وأنت مرفوع الرأس. نعم مش مقر الأنف، تجوع وتلهث بلسانك يمينا وشمالا فلا ترى الطعام، عند ذلك أرني ثباتك على عدم لعق الأصابع والأطباق وما وراء الأطباق، وأرني ثباتك أيضا على عدم الذهاب إلى حيث القمامة لتنبش وتبحث وتضحك لعل لقمة سائغة سقطت من يد الإنسان. الآن ثبتت على عنجهيتك هذه عند الشدة والجوع استجابة لترمومتر الحضارة الغربية عند السادة الذين تلوذ بهم وتسعى وراءهم، فوالله أنا أقدر فيك هذا الرأي. أما إذا عضك الجوع كما يعض كثيرا من الماء وغابت عنك موائدك هذه وغابت في نفسك وراء لقمة من الطعام تقيم فيها أوجك، وأخذت تشم شما رائحة الطعام لتمد لسانك تبحث عن هذه الرائحة لعلك تسعد بها، كنت تنقلب إلى العكس من ذلك فأنت لئيم. اللغة هكذا تسلم عليك وتقول إنك لئيم، لأن الإنسان الذي يجعل قيمة عطاء الله وفضله عليه هذا الاستكبار والطغيان، نعم، بحيث يظهر استكباره وتنزهه واشمئزازه عن هذا القليل لانه شبع. هذا هو اللؤم بذاته، اللؤم الصافي المصفى عن الشوائب كله. نعم، اليس هذا هو المنطق ايها الاخوه؟ اليس هذا هو الحق؟ دعكم من كلام رسول الله، ولكن انظروا الى العقل الذي يسجد لكلام رسول الله. ان كنت ولي نفسك فانت المتفضل على ذلك، لا تفعل هذا. ان كنت ولي نفسك، متى تكون ولي نفسك؟ بان تصدر الامر الى الارض فتنبت غصبا عنه، تصدر الامر الى السماء فتنفق، تصدر الامر الى الانهار فتعطي، تستطيع؟ ان كنت قادرا، والله نعم هذا ثمن التكبر والاشمئزاز، ومن دفع الثمن كان قمينا به ان يتقلب في المثمن. حق. لكن اذا كنت في ساعة واحد من العاجل ستنمحي عزتك وتنقلب الى المقيت، فلماذا تنسى ذاتك؟ لماذا تنسى هويتك؟ أحق هذا الكلام أيها الإخوة أم لا؟ الطعام اسم من أكل وشرب أمر ينطبق على الأمرين. نحن ينبغي أن نعرف هذا المعنى في إقبال النعم، ولا نذكر هذا عند إدبار النعم. هذا هو اللؤم. شيء سهل جدا، اني اتجلى لمرجوع واطرق باب الله واتضاءل كالحيوانات التي تبحث في قمامه عن الطعام. عند الجوع سهل هذا، لكن الرب يريد ان يراني وانا اذن له. متى؟ عندما اكون شبعان، عندما تكون نعمته وافره، عندما يكون هذا الماء موفورا. لكن عندما يودعنا هذا الماء، والان ان يودع ما انعم الله على هذه البلده بنعمه، بعد نعمه الاسلام والعافيه كنعمه هذا الينبوع الصقر الذي اكرم الله به هذه البلده جيلا فتر جيل، اليس كذلك؟ لكن انظروا الى لؤم الانسان، انظروا ايها الاخوه الى لؤم الانسان، لان الله افاض من هذه النعمه علينا واكثر منها وزاد حتى جعلها رخيصه، لانه اكرمنا بها بزياده نسينا فضل الله علينا، فكان عطاء الله سببا لنسياننا لهذا العطاء. مثل احد يتنبه الى قيمة هذا الماء، عصينا الله، ارتكبنا الكثير من الموبقات في ذنب الله، في كثير من المعسكرات، ما اكثر ما رأينا وسمعنا، يؤخذ لباب الخبز فتمسح به الاحذية. نعم، ارتكبنا الكبيرة في ذنب الله سبحان الله. كيف هذا؟ والله انه لشيء يجعل القلب يرتعب خوفا من الله الذي يرانا. نعم، هذا المعين الغض اذهبوا اليه بالامس وقبل الامس لتجدوا من حوله المظاهر التي تستنزل غضب الله سبحانه وتعالى. المواد، المجالس، الخمرة، ما وراء الخمرة، ما هو أكثر من الخمرة، كلها تحدق بهذا النبع. هذا النبع من الماء لو أننا أخذناه كادرا عن كادر بتقنيتنا وبعلومنا فحصنا الأرض وبعلومنا نستبقي هذا الماء والله حلال حلال الصافي. بعرف جبيننا اخذنا اذا نحن نفعل ما نشاء حول هذا الماء. ولكن هذا عطاء الله يا. هذا فيض من رب العالمين الذي نهاك عن كثير من المحرمات وامرك بما امر من صالح الاعمال، اليس كذلك؟ افتتمتع بعطائه وفي الوقت ذاته تقارعه بمعافيه؟ في الوقت ذاته كيف هذا؟ الست بهذا تعلم لله قائلا نحن اخذنا نعمتك وكفرنا باوامرك فافعل بنا ما تشاء؟ اليس هذا هو لسان الحال؟ والله من اسمائه الصبور يصبر ويمد ويذكر ويذكر ويؤمن باساليب شتى لعلهم يستجيبون لعلهم يتوبون لعل العقول تتنبه. ما تنبهنا او قليلون جدا الذين يتنبهون. الان الى ما آل حال هذا المعين؟ غاب مائه ما يزيد عن 50 متر بنظر المتخصصين الذين يرون هذا المعين ويرعون شأنه. نعم. وهو لا يزال يغيب. طيب يغيب الان. هو ينزل او يودع. تعالوا نستنجد بمن؟ بالذين يؤلهون العلوم. يؤلهون التقنيه. يؤلهون المخترعات. يؤلهون الماده. نعم. تعالوا نستنجد بهم في احوام الان وقتكم. تفضل. استخرجوا لنا هذا الماء الذي يفر من بين ايدينا. استعيدوه الى ظاهر الارض. استعيدوا هذه الينابيع التي كانت بمشق معتزة بها يوم النار. انظروا اليها. هل هي الا مستنقعات ايها الاخوة؟ نعم. نستنجد بها. انجدونا بعلومكم بتقنياتكم بكل وسائلكم ونحن وراءكم سائرون. لا شيء. الفقر هو الذي ينفق الان. والاكف هي التي تتقلب وينفع بعضها بعضا. نعم. وهنا يعلو كلام الله عز وجل الذي نسمعه كثيرا ولا نعقله الا قليلا. قل ارايتم ان اصبح ماؤكم غورا فمن ياتيكم بماء معين؟ وهنا يعلو كلام الله. وانزلنا من السماء ماء بقدر فاسكناه في الارض وانا على ذهاب به لقادرون. غابت فلسفات العلوم وتلك الفلسفات التمتعية التي لا معنى لها وظهر ملء الآذان هذا القرار الإلهي. ماذا سمعنا أيها الأخوة؟ ها أنتم اليوم تشربون. وماذا تشربون؟ أتشربون الكيل الآن؟ ضمنتم النهاية؟ هذا منازل مما يري الله عبده. منازل مما يري الله عبده. ولسان الحال يقول الفرصة لا تزال سامحة. عودوا الي اعيد النعمة. توبوا الي ارفدكم باللقمة. عودوا. فأين العابدين؟ أين الذين يتوبون إلى الله سبحانه وتعالى؟ دائما ندع الأسباب أمامي. الأسباب يا أخي. طيب الأسباب إله. أله الأسباب واستنجد بالأسباب لتوبيه. من الذي خلق الأسباب؟ الله سبحانه وتعالى. ربنا عز وجل ماذا يقول؟ يخبرنا ما قاله لبني إسرائيل حتى لا نقع فيما وقعوا فيه. يا بني إسرائيل قد أنجيناكم من عدوكم ووعدناكم جانب الطور الأيمن ونزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم. ما قال لا تأكلوا، ما قال أبدا، ربي كريم، كلوا من طيبات ما رزقناكم. لكن ماذا قال؟ ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى. والله لو كان هذا كلام بشر لمررنا من عنده غير عابئين، لكن اي شعور هذا الذي يستطيع ان يبرهن بأثارة من علم انه ليس كلام الله؟ فاذا كان هذا كلام من خلق فقدر، اذا كان هذا كلام من انزل الماء من سمائه وانبت النبات من ارضه وملأ ضروع الانعام من رزقه، اذا كان هذا كلام هذا المنعم الى ما المقام؟ ماذا يقول الله عز وجل لامثالنا ونحن نعيش في بلده عرفت منذ اقدم العصور بالرخاء؟ كلوا من رزق ربكم واشكروا له، بلدة طيبة ورب غفور. بس اجمل من الكلام والله ما في، يعني الانسان لن يجد مدللا له كدلال الرب لهذا الانسان. كلوا من رزق ربكم واشكروا له، بلدة طيبة ورب غفور. اليس هذا كلاما له؟ اليست هذه هي البلدة الطيبة؟ اليس هذا هو الرب الغفور؟ لكن ماذا يقول الله بعد ذلك؟ فأعرضوا كما نعرض اليوم فأرسلنا عليهم سيل العرض وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفر. إذا كيف لا يسخط الرب على مجتمع تشيع فيه هذه النظرة بعد ان رفع الله قدرنا بواسطة نسبتنا الى نبينا، وبعد ان جعل الله من اتباع رسولنا واتباع شرعته سلم عز لنا، عز ما بلغه عز امة من قبل ولم يبلغه عز من بعد، من بعد ما رأينا هذا كله، اليس لؤما ايها الاخوة ان نخلع رداء العز هذا ونشمئز من اتباع رسول الله فيما يعلمنا، وهو يعلمنا شيء المنطق يؤيده، التحليل المنطقي يؤيده كما شرحته في اول هذا الدرس. نعم، لاننا عبيد ولان المعطي هو الله يعطي ويأخذ. اليس شيئا يسقط الرب ان تشيع في المجتمع هذه النظرة؟ وقام رجل كتب هذا الكلام، هو لسان له يمثل فيها كثيرا من الناس، معظم الذين يتجملون بالحضارة الغربية كما يتجمل الإنسان ببشارة ودعوة هكذا، نعم هكذا ينظرون. كم هم الذين إذا جلسوا على مائدة ورأى أن طبقه انتهى، نعم يعتز بأن يمسح الطبق بإصبعه أو بلقمة من الخبز أمامه، فتجد كثيرا من الناس يخجلون. لا يخجل من الله ان لا يشكره، ويخجل من الغربيين وعبيد الغربيين ان يشمئزوا من عمله. نعم، عندما يؤول حال المسلمين الى هذا الامر المنكر، كيف لا يقطع الله عنهم رده؟ كيف لا يقطع الله عنهم خير سمائه ونبات ارضه؟ كيف ايها الاخوة؟ نعم، وانتم ترون اي شفاء مر بكم؟ اي شفاء؟ وانتم ترون اثار ذلك ونتائج ذلك؟ انا كمسلم اذا وجدت كلام رسول الله هذا ووصيته لي، والرسول قد عرفته من هو وتأكدت انه رسول الله، اضع امره على عيني ولو أن الدنيا كلها نظرت إلي نظرة شيئزان فلا قيمة لهذه النظرة كلها إلا كقيمة قضاة تحت معي. نعم إذا رضيت عني كرام عشيرتي فلا زال غضبانا علي لآمها. ماذا يضيرني من نظرات الناس؟ ومتى كان الغرب نعم يبكي ويتأوه علي وعلى مصالحي؟ ومتى كان الغرب إلا خادعا لي متربصا بي؟ متى؟ نعم رسولي هو الذي يهديني إلى الحضارة ومناجعها اليوم وغدا وبعد غد. ويقول قائلهم التراث، لماذا نقدس التراث؟ يجب أن نتحرر من تقديس التراث. ألا تنأل تسمعين هذا الكلام؟ ينبغي أن نتحرر من تقديس التراث كلنا. هذا الذي يقول هذا الكلام إلى الآن يعصب عينيه بعصائب الكبر والعصبية، فلا يفكر في محمد المنبوع ولا يفكر في القرآن ما هو، ولذلك من حقه أن لا يقدر. لكن أنا درست هذا الأمر وأيقنت بالعلم أن محمدا رسوله وأن القرآن كلام الله. أليس من المنطقي أن يأتي تقديسي نتيجة رحلة علمية منطقية دائبة؟ ماذا أصنع بك إذا كنت إلى الآن قد صففت يديك بالأغلال وربطت عينيك بالعصائب السيوف فلم تعرف هوية محمد عليه الصلاة والسلام ولم تعرف هوية القرآن، ومن ثم كنت منطقيا ألا تقدس هذا الذي تجهله؟ لكن لماذا تريد مني أن أرجع إلى نقطة الصفر لأقف معه؟ أنت إنسان قدرت أن تكون رجعيا، وتقدمت عنك مئات الكيلومترات. قل لي أتأمرني بأن أتقدم أم بأن أتأخر؟ ما لك اقتنعت نفسك بالتقدمين ثم تأمرني بأن أرجع 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 لأقف معك عند نقطة الصفر؟ الحمد لله رب العالمين.